بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 28.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأرسل بالمدثر وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ثم نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا هو الإرسال، وهذا معنى قول الشيخ: نبأه بإقرأ وأرسله بالمدثر. والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وتوضيح ذلك أن الرسول تنزل عليه شريعة وكتاب، فهو نبأ بإقرأ وأرسل بالمدثر على رأس الأربعين. وكذلك الأنبياء، والنبي يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله، ويوحى إليه ببعض المسائل كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. والمدثر معناه الملتحف، لأنه صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من الفزع فقال: دثروني دثروني، أي غطوني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، أي عظمه، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. فالأعمال تسمى الثياب، قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، سمى التقوى لباسا. والرجز، الرجز معناه الأصنام. فاهجر، أي اتركها وابتعد عنها. فبعثه الله على رأس الأربعين، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. وحصلت مداولات بينه وبين المشركين، حصل عليه أذى وعلى من آمن به واتبعه. وحصلت مضايقات من المشركين في خلال 13 سنة، وقبل الهجرة ب3 سنوات أسلي به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى بمكة 3 سنين، ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به، فأذن الله له بالهجرة، إلى المدينة. فهاجر إلى المدينة بعدما التقى بالأنصار في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. هاجر إلى المدينة وأقام بها 10 سنوات، فالمجموع 23 سنة. بعد النبوة عاش صلى الله عليه وسلم 23 سنة 13 في مكة يؤسس التوحيد، و10 سنوات في المدينة، ثم توفاه الله على رأس 63 من عمره عليه الصلاة والسلام. فمدة عمره في الرسالة 23 سنة. وهذه البركة التي أنزلها الله عز وجل عليه، وهذا العلم الغزير، وهذا الجهاد، وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة 23 سنة، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن بركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبركات دعوته، وبركات الوحي الذي أنزل إليه. وقبل هذا كله بإعانة الله عز وجل، وهو الذي أعانه، وهو الذي حماه وأيده ونصره، حتى بلغت دعوته المشارق والمغارب. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفصل بيان المرحلة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه وتنبيئه. قال المؤلف رحمه الله: وأرسل بالمدثر، وهذا عطف على ما قبله، وهو أنه نبئ بإقرأ، فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاءته النبوة. كما مر معنا في نزول جبريل عليه السلام وهو بغار حراء يتعبد، فضمه مرتين أو ثلاثا ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أرسل بهذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه بعد نزول الوحي عليه وما حصل له في الغار حصل عنده شيء من التأثر، وقال لزوجته لقد خفت على نفسي، فطمأنته وهدأت روعه وبينت أنه لا يخزيه الله عز وجل، وقال حينها دثروني دثروني. فجاء الخطاب من الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر. الآيات، قال الشارح حفظه الله ثم نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا هو الإرسال، وهذا معنى قول الشيخ نبأه بإقرأ وأرسله بالمدثر. قال والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وتوضيح ذلك أن الرسول تنزل عليه شريعة وكتاب، فهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر على رأس الأربعين، وكذلك الأنبياء، والنبي يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله، ويوحى إليه ببعض المسائل كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. فقول الشارح حفظه الله النبي يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله ويوحى إليه ببعض المسائل، أن الأنبياء أصل دعوتهم واحدة، وهي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا الأصل لا يختلفون فيه، وأنه ينزل عليه من الوحي ما يتضمن كتاب من سبقه ويزيد عليه بمسائل. لهذا يقول جل من قائل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي يأتي ينزل عليه كتاب وتنزل عليه شريعة، يكون له شرع مكملا لما قبله وخاصا به في بعض المسائل. قال والمدثر معناه الملتحف، لأنه صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من الفزع فقال دثروني دثروني أي غطوني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، فالأعمال تسمى الثياب، قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فكأن المؤمن المتلبس بالأعمال الصالحة صارت عليه كاللباس، تستره من القبائح والرذائل وتستره من الشرك والموبقات. قال سمى التقوى لباسا. قوله والرجز، الرجز معناه الأصنام، فاهجر أي اتركها وابتعد عنها. فبعثه الله على رأس الأربعين وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام، وحصلت مداولات بينه وبين المشركين، يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم دعوة للمشركين، وحصل من المشركين إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر وهم يصبون عليه الشر هو ومن آمن معه. حصل عليه أذى على من آمن به واتبعه، وحصلت مضايقات من المشركين في خلال 13 سنة، وقبل الهجرة 3 سنوات أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، فصلى بمكة 3 سنين. ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به، وذلك عندما اجتمعوا ليتشاوروا في شأنه، وحضر هذا الاجتماع الذي ينضح بالشر حضره إبليس، وقال اعرضوا علي ما رأيتم أو ما نويتم به في التدبير، يعني للتخلص من محمد صلى الله عليه وسلم. عرضوا عليه بعض الآراء، فمنهم من قال يحبس، فلم يحبذ هذا الرأي لأنه سيخرج بدعوته، ومنهم من قال ينفى عن مكة، فرد هذا الرأي أيضا وقال سيؤمن به قوم يحاربونكم به معه، حتى جاء الرأي الذي صوبه واستحسنه، وهو أن يجمع شباب من فتيان قريش ويعطون السلاح يعني السيوف ويرصدونه على بابه، حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم على قتال العرب. فاستحسن هذا الرأي واجتمعوا عليه، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالهجرة، واستخلف علي رضي الله تعالى عنه في فراشه ليقوم برد الأمانات التي عنده، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد تواعد مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وخرج واختفوا في الغار حتى هدأت العيون وخف الطلب، ثم خرجوا متجهين إلى المدينة. قبل ذلك عرج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 3 سنوات، أسري به إلى بيت المقدس، جاءه جبريل عليه السلام بدابة فوق الحمار ودون البغل، تضع حافرها عند منتهى طرفها، وأسري به إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء وصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات العلى. قال وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، فصلى بمكة 3 سنين. ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة. لكنه قبل الهجرة اجتمع بنفر من الأوس والخزرج أيام الحج، فبايعهم بيعتين، البيعة الأولى في السنة الأولى والبيعة الثانية بعدها بعام، واستوثق له عمه العباس بن عبد المطلب في هذه البيعة، استوثق له من الأوس والخزرج فقال أنتم بايعتم محمدا على أن تحموه مما تحمون منه أنفسكم أهليكم، فإن كنتم على ذلك فهذا ما قطعتم به على أنفسكم، وإن لم تكونوا على ذلك يعني ستتخلون عنه فدعوه بين أهله. فردوا عليه ردا مقنعا بأنهم ما بايعوه إلا وهم صادقون في حمايته. قال الشارح حفظه الله: هاجر إلى المدينة وأقام بها 10 سنوات، فالمجموع 23 سنة، يعني بعد البعثة، بعد البعثة 23 سنة، منها 13 سنة في مكة قبل الهجرة، 10 سنوات بعد أن هاجر إلى المدينة. قال: ثم توفاه الله على رأس 63 من عمره عليه الصلاة والسلام، فمدة عمره في الرسالة 23 سنة. وهذه البركة التي أنزلها الله عليه، وهذا العلم الغزير، وهذا الجهاد، وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة 23 سنة، هذا من آيات الله، يعني من المعجزات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن بركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبركات دعوته وبركات الوحي الذي أنزل إليه قبل هذا كله بإعانة الله عز وجل، وهو الذي أعانه وهو الذي حماه وأيده ونصره حتى بلغت دعوته المشارق والمغارب، والحمد لله رب العالمين. وقد كان الأنبياء قبله يمكثون 100 سنين، نوح عليه السلام مكث في قومه تلك الفترة الطويلة، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل، فصارت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الوجيزة فيها البركة وفيها الخير الكثير بفضل الله جل وعلا وبنصره وتأييده إياه. تفضل. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذه دعوته صلى الله عليه وسلم، النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وهذا الذي يجب أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم، أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فلا بد من تأصيل هذا الشيء أولا، ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور، لأنها لا تصلح الأمور إلا بوجود التوحيد. لو أن الناس تركوا الزنا والخمر والسرقة واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق لكنهم لم يتركوا الشرك، فلا فائدة من هذه الأمور، ولا تنفعهم. بينما لو سلم الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشرك، فهو مرجو أن يغفر الله له أو يعذب بقدر ذنوبه، لكن مآله إلى الجنة لأنه موحد. فالتوحيد هو الأصل والأساس، ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولا، ولذلك يجب التركيز عليه والعناية به دائما وأبدا، ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه، وأن يبين لهم ما معنى التوحيد وما معنى الشرك. لا بد أن يعرف المسلم هذا الأمر ويتحقق منه ويتفقد نفسه حتى لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحيد، فلا بد من هذا الأمر، ولا بد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس.
نعم. قوله حفظه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذه الفترة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة كلها يدعو إلى التوحيد، ولم يؤمر إلا بالصلاة وغيرها من الشرائع ما شرعت إلا بعد الهجرة، فهذا دليل على أهمية التوحيد، وأنه هو الأساس الذي يجب أن يرسخ في الأذهان وأن يكون أساسا لجميع العبادات. قال: وهذا الذي يجب أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم، أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس في الدعوة. ولهذا فإن من زعموا أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي بتجميع الناس وإغفال العقيدة والتوحيد، وأن الغرض منهم أن يعبدوا الله ولو على جهل ولو على شرك، هذه ليست دعوة. فالدعوة الحقيقية هو ما كانت مبنية على عقيدة التوحيد. فمن زعم أن الدعوة إلى التوحيد باستمرار فيها تنفير أو فيها يعني إشغال للناس بما هو عندهم وما هو معلوم لديهم، هذا جاهل بالدعوة، جاهل بأصل الدعوة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وعلى العقيدة. بل يجب على الداعية أن يبدأ بالعقيدة، بالدعوة إلى التوحيد، ببيان أنواع التوحيد وشرحه وإيضاحه، ثم يدعو إلى ما بعده من الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان. لا بد أن يكون المدعو عالما وعارفا بالتوحيد الذي يدخل به الجنة. فقال حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فلا بد من تأصيل هذا الشيء أولا، ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور، لأنها لا تصح الأمور إلا بوجود التوحيد. لهذا يقول عز من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه أعمال المشركين الذين ما أسسوا عباداتهم على عقيدة التوحيد. قال: لو أن الناس تركوا الزنا والخمر والسرقة واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق لكنهم لم يتركوا الشرك فلا فائدة، فلا فائدة من هذه الأمور، لأنها مبنية على غير أصل وعلى غير أساس، ولا تنفعهم. بينما لو سلم الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشرك، عنده كبائر دون الشرك، فهو مرجو أن يغفر الله له أو يعذب بقدر ذنوبه، لأن الكبيرة إذا مات الإنسان من غير توبة منها فإنها تبقى في ذمته وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه مطلقا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر هذه الكبيرة ثم يكون مآله إلى الجنة. أهم شيء أن يكون عنده الأساس والأصل وهو التوحيد. قال: فالتوحيد هو الأصل والأساس، ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولا، ولذلك يجب التركيز عليه، يعني في الدعوة والتعليم والعناية به دائما وأبدا، ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه، وأن يبين لهم ما معنى التوحيد وما معنى الشرك. لا بد أن يعرف المسلم هذا الأمر ويتحقق منه، يتفقد نفسه حتى لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحيد، فلا بد من هذا الأمر، ولا بد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس. فالذي يحقق التوحيد لا بد أن يعلم الشرك حتى يبتعد عنه، لأنه لا يصلح أن يكون لإنسان مخلوطا، تكون أعماله مخلوطة بالشرك والتوحيد، لا تجتمع هذه العبادة في شخص واحد، فإذا وجد الشرك خرج التوحيد، وإذا وجد التوحيد المحقق انتفى الشرك، لكن لا ينتفي إلا بمعرفته والبعد عنه والحذر منه، لأنه قد يكون من الأشياء الخفية التي قد يقع فيها الإنسان بدون أن يشعر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم أحدكم يصلي أو أحدهم فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا يعني شرك في العبادة، لكنه شرك ينافي كمال التوحيد، إلا إذا كان الدافع والحافز على العمل هو حب الثناء أو إرادة العاجلة، فهذا ينقلب من الشرك الخفي إلى شرك أكبر، لأنه قصد بعبادته غير الله جل وعلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أخذ على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك 10 سنين في مكة، وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله بعثه في مكة لأن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى، والله جل وعلا يقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. والأم هي المرجع الذي يرجع إليه، والأصل الذي يرجع إليه هذا هو الأم. قوله تعالى: هن أم الكتاب، أي الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات. كذلك مكة شرفها الله، هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض، والمسلمون في أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، فهي أم القرى بمعنى هي المرجع. ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة لأنها أم القرى، ومكث فيها 13 سنة ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وأبدا، ما يفعل فيها ينتشر في العالم، فإن كان ما يفعل فيها خير انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر. فيجب أن تطهر مكة دائما وأبدا. ولهذا يقول جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن نطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله بعث نبيه فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها 10 يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب.
نعم، قوله حفظه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني في مكة قبل الإسراء والمعراج أخذ 10 سنين كلها يدعو إلى التوحيد، إلى تأسيسه والإنذار عن الشرك، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله بعثه في مكة لأن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى، والله جل وعلا يقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، أي في مكة، والأم المرجع الذي يرجع إليه، والأصل الذي يرجع إليه هذا هو الأم. قوله تعالى هن أم الكتاب، أي الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات. كذلك مكة شرفها الله، هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض، والمسلمون في أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، فهي أم القرى، بمعنى هي المرجع. ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة لأنها أم القرى، ومكث فيها 10 سنين ينهى عن أهلها عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وأبدا، ما يفعل فيها ينتشر في العالم، فإن كان ما يفعل فيها خير انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر. وهذا الأمر، يعني كون الدعوة في مكة وأنها بدأت منها، لا يدل على أنها خاصة بمكة. فمن الناس من يقول أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لمكة وما جاورها ولا تكون عامة إلى العالم، ومعنى ذلك أن من كان بعيدا عن مكة فلا ضير أن يدين الله بغير الإسلام، لأنها لم تجب عليه الدعوة أو لم يجب عليه الالتزام بها، لأنها خاصة بمكة ومن حولها. وهذا الفهم خاطئ، ترده الآيات والنصوص من القرآن والسنة، كقول الله جل وعلا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا نداء لعامة الناس سواء كانوا في مكة أو غيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، هذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لجميع الثقلين الجن والإنس، وأنها عامة في أهل مكة وغيرها، في أهل مكة وغيرهم. قال الشارح حفظه الله: فيجب أن تطهر مكة دائما وأبدا، لهذا يقول جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها. فإذا لم تكن يعني نقية من البدع والشرك والخرافات، فإنها لا يصلح أن تكون مصدرا لانتشار الدين. قال: لأن الله بعث نبيه فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها 10 يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، ولم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا الأمر الذي جاء به محمد، يدعونا لأن نعبد إلها واحدا، لأنهم يعبدون آلهة، كل قبيلة أو كل طائفة من العرب لها صنم، وكل مدينة أو كل قرية لها أيضا صنم، فيرون توحيد المعبودات في واحد يرونه خطأ. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا الذي كرره التوحيد وكررته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إبطال جميع المعبودات من دون الله جل وعلا وإفراد العبادة له وحده دون سواه، كما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 28. أما بعد،
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ثم نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا هو الإرسال، وهذا معنى قول الشيخ: نبأه بإقرأ وأرسله بالمدثر. والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وتوضيح ذلك أن الرسول تنزل عليه شريعة وكتاب، فهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر على رأس 40. وكذلك الأنبياء، والنبي يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله، ويوحى إليه ببعض المسائل كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. والمدثر معناه الملتحف، لأنه صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من الفزع فقال: دثروني دثروني، أي غطوني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، أي عظمه، وثيابك وطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، فالأعمال تسمى الثياب. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، سمى التقوى لباسا. والرجز، الرجز معناه الأصنام، فاهجر أي اتركها وابتعد عنها. فبعثه الله على رأس 40، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. وحصلت مداولات بينه وبين المشركين، حصل عليه أذى وعلى من آمن به واتبعه، وحصلت مضايقات من المشركين في خلال 13 سنة. وقبل الهجرة ب3 سنوات أسلي به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى بمكة 3 سنين. ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به، فأذن الله له بالهجرة، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة. فهاجر إلى المدينة بعدما التقى بالأنصار في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. هاجر إلى المدينة وأقام بها 10 سنوات، فالمجموع 23 سنة. بعد النبوة عاش صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة يؤسس التوحيد، و10 سنوات في المدينة. ثم توفاه الله على رأس 63 من عمره عليه الصلاة والسلام. فمدة عمره في الرسالة 23 سنة. وهذه البركة التي أنزلها الله عز وجل عليه، وهذا العلم الغزير، وهذا الجهاد، وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة 23 سنة، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن بركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبركات دعوته، وبركات الوحي الذي أنزل إليه. وقبل هذا كله بإعانة الله عز وجل، وهو الذي أعانه وهو الذي حماه وأيده ونصره حتى بلغت دعوته المشارق والمغارب، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفصل بيان المرحلة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه وتنبيئه. قال المؤلف رحمه الله: وأرسل بالمدثر، وهذا عطف على ما قبله وهو أنه نبئ بإقرأ، فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم أي جاءته النبوة كما مر معنا في نزول جبريل عليه السلام وهو بغار حراء يتعبد، فضمه مرتين أو ثلاثا ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أرسل بهذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه بعد نزول الوحي عليه وما حصل له في الغار حصل عنده شيء من التأثر، وقال لزوجته: لقد خفت على نفسي، فطمأنته وهدأت روعه وبينت أنه لا يخزيه الله عز وجل، وقال حينها: دثروني دثروني. فجاء الخطاب من الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. الآيات، قال الشارح حفظه الله: ثم نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا هو الإرسال، وهذا معنى قول الشيخ: نبأه بإقرأ وأرسله بالمدثر. قال: والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وتوضيح ذلك أن الرسول تنزل عليه شريعة وكتاب، فهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر على رأس الأربعين، وكذلك الأنبياء، والنبي يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله، ويوحى إليه ببعض المسائل كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. فقول الشارح حفظه الله: النبي يبعث بشرع من قبله وكتاب من قبله ويوحى إليه ببعض المسائل، أن الأنبياء أصل دعوتهم واحدة، وهي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا الأصل لا يختلفون فيه، وأنه ينزل عليه من الوحي ما يتضمن كتاب من سبقه ويزيد عليه بمسائل. لهذا يقول جل من قائل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي يأتي ينزل عليه كتاب وتنزل عليه شريعة، يكون له شرع مكملا لما قبله وخاصا به في بعض المسائل. قال: والمدثر معناه الملتحف، لأنه صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من الفزع فقال: دثروني دثروني، أي غطوني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، فالأعمال تسمى الثياب. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فكأن المؤمن المتلبس بالأعمال الصالحة صارت عليه كاللباس تستره من القبائح والرذائل وتستره من الشرك والموبقات. قال سمى التقوى لباسا. قوله والرجز، الرجز معناه الأصنام، فاهجر أي اتركها وابتعد عنها. فبعثه الله على رأس الأربعين وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. وحصلت مداولات بينه وبين المشركين، يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم دعوة للمشركين، وحصل من المشركين إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر وهم يصبون عليه الشر هو ومن آمن معه. حصل عليه أذى على من آمن به واتبعه، وحصلت مضايقات من المشركين في خلال 13 سنة. وقبل الهجرة 3 سنوات أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، فصلى بمكة 3 سنين. ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به، وذلك عندما اجتمعوا ليتشاوروا في شأنه. وحضر هذا الاجتماع الذي ينضح بالشر حضره إبليس، وقال اعرضوا علي ما رأيتم أو ما نويتم به في التدبير، يعني للتخلص من محمد صلى الله عليه وسلم. عرضوا عليه بعض الآراء، فمنهم من قال يحبس، فلم يحبذ هذا الرأي لأنه سيخرج بدعوته، ومنهم من قال ينفى عن مكة، فرد هذا الرأي أيضا وقال سيؤمن به قوم يحاربونكم به معه، حتى جاء الرأي الذي صوبه واستحسنه، وهو أن يجمع شباب من فتيان قريش ويعطون السلاح يعني السيوف ويرصدونه على بابه، حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم على قتال العرب. فاستحسن هذا الرأي واجتمعوا عليه، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالهجرة، واستخلف علي رضي الله تعالى عنه في فراشه ليقوم برد الأمانات التي عنده، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد تواعد مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وخرج واختفوا في الغار حتى هدأت العيون وخف الطلب، ثم خرجوا متجهين إلى المدينة. قبل ذلك عرج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 3 سنوات، أسري به إلى بيت المقدس، جاءه جبريل عليه السلام بدابة فوق الحمار ودون البغل، تضع حافرها عند منتهى طرفها، وأسري به إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء وصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات العلى، قال وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، فصلى بمكة 3 سنين، ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة. لكنه قبل الهجرة اجتمع بنفر من الأوس والخزرج أيام الحج، فبايعهم بيعتين، البيعة الأولى في السنة الأولى والبيعة الثانية بعدها بعام، واستوثق له عمه العباس بن عبد المطلب في هذه البيعة، استوثق له من الأوس والخزرج، وقال أنتم بايعتم محمدا على أن تحموه مما تحمون منه أنفسكم أهليكم، فإن كنتم على ذلك فهذا ما قطعتم به على أنفسكم، وإن لم تكونوا على ذلك يعني ستتخلون عنه فدعوه بين أهله. فردوا عليه ردا مقنعا بأنهم ما بايعوه إلا وهم صادقون في حمايته. قال الشارح حفظه الله هاجر إلى المدينة وأقام بها 10 سنوات، فالمجموع 23 سنة يعني بعد البعثة، بعد البعثة 23 سنة، منها 13 سنة في مكة قبل الهجرة، 10 سنوات بعد أن هاجر إلى المدينة. قال ثم توفاه الله على رأس 63 من عمره عليه الصلاة والسلام، فمدة عمره في الرسالة 23 سنة، وهذه البركة التي أنزلها الله عليه وهذا العلم الغزير وهذا الجهاد وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة 23 سنة، هذا من آيات الله يعني من المعجزات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن بركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبركات دعوته وبركات الوحي الذي أنزل إليه قبل هذا كله بإعانة الله عز وجل، وهو الذي أعانه وهو الذي حماه وأيده ونصره حتى بلغت دعوته المشارق والمغارب، والحمد لله رب العالمين. وقد كان الأنبياء قبله يمكثون 100 سنين، نوح عليه السلام مكث في قومه تلك الفترة الطويلة ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل، فصارت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الوجيزة فيها البركة وفيها الخير الكثير بفضل الله جل وعلا وبنصره وتأييده إياه. تفضل. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذه دعوته صلى الله عليه وسلم، النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهذا الذي يجب أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم، أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فلا بد من تأصيل هذا الشيء أولا، ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور، لأنها لا تصلح الأمور إلا بوجود التوحيد. لو أن الناس تركوا الزنا والخمر والسرقة واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق لكنهم لم يتركوا الشرك، فلا فائدة من هذه الأمور، ولا تنفعهم. بينما لو سلم الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشرك، فهو مرجو أن يغفر الله له أو يعذب بقدر ذنوبه، لكن مآله إلى الجنة لأنه موحد. ف فالتوحيد هو الأصل والأساس، ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولا، ولذلك يجب التركيز عليه والعناية به دائما وأبدا، ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه، وأن يبين لهم ما معنى التوحيد وما معنى الشرك. لا بد أن يعرف المسلم هذا الأمر ويتحقق منه ويتفقد نفسه حتى لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحيد، فلا بد من هذا الأمر، ولا بد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس.
نعم. قوله حفظه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذه الفترة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة كلها يدعو إلى التوحيد، ولم يؤمر إلا بالصلاة وغيرها من الشرائع ما شرعت إلا بعد الهجرة. فهذا دليل على أهمية التوحيد، وأنه هو الأساس الذي يجب أن يرسخ في الأذهان وأن يكون أساسا لجميع العبادات. قال: وهذا الذي يجب أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم، أن يركزوا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس في الدعوة. ولهذا فإن من زعموا أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي بتجميع الناس وإغفال العقيدة والتوحيد، وأن الغرض منهم أن يعبدوا الله ولو على جهل ولو على شرك، هذه ليست دعوة. فالدعوة الحقيقية هو ما كانت مبنية على عقيدة التوحيد. فمن زعم أن الدعوة إلى التوحيد باستمرار فيها تنفير أو فيها يعني إشغال للناس بما هو عندهم وما هو معلوم لديهم، هذا جاهل بالدعوة، جاهل بأصل الدعوة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وعلى العقيدة. بل يجب على الداعية أن يبدأ بالعقيدة، بالدعوة إلى التوحيد، ببيان أنواع التوحيد وشرحه وإيضاحه، ثم يدعو إلى ما بعده من الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان. لا بد أن يكون المدعو عالما وعارفا بالتوحيد الذي يدخل به الجنة. فقال حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فلا بد من تأصيل هذا الشيء أولا، ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور، لأنها لا تصح الأمور إلا بوجود التوحيد. لهذا يقول عز من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه أعمال المشركين الذين ما أسسوا عباداتهم على عقيدة التوحيد. قال: لو أن الناس تركوا الزنا والخمر والسرقة واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق لكنهم لم يتركوا الشرك فلا فائدة، فلا فائدة من هذه الأمور، لأنها مبنية على غير أصل وعلى غير أساس، ولا تنفعهم. بينما لو سلم الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشرك فهو مرجو أن يغفر الله له أو يعذب بقدر ذنوبه، لأن الكبير إذا مات الإنسان من غير توبة منها فإنها تبقى في ذمته وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه مطلقا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر هذه الكبيرة ثم يكون مآله إلى الجنة. أهم شيء أن يكون عنده الأساس والأصل وهو التوحيد. قال: فالتوحيد هو الأصل والأساس، ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولا، ولذلك يجب التركيز عليه، يعني في الدعوة والتعليم والعناية به دائما وأبدا، ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه، وأن يبين لهم ما معنى التوحيد وما معنى الشرك. لا بد أن يعرف المسلم هذا الأمر ويتحقق منه، يتفقد نفسه حتى لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحيد، فلا بد من هذا الأمر، ولا بد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس. فالذي يحقق التوحيد لا بد أن يعلم الشرك حتى يبتعد عنه، لأنه لا يصلح أن يكون الإنسان مخلوطا، تكون أعماله مخلوطة بالشرك والتوحيد، لا تجتمع هذه العبادة في شخص واحد، فإذا وجد الشرك خرج التوحيد، وإذا وجد التوحيد المحقق انتفى الشرك، لكن لا ينتفي إلا بمعرفته والبعد عنه والحذر منه، لأنه قد يكون من الأشياء الخفية التي قد يقع فيها الإنسان بدون أن يشعر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم أحدكم يصلي أو أحدهم فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا يعني شرك في العبادة، لكنه شرك ينافي كمال التوحيد، إلا إذا كان الدافع والحافز على العمل هو حب الثناء أو إرادة العاجلة، فهذا ينقلب من الشرك الخفي إلى شرك أكبر، لأنه قصد بعبادته غير الله جل وعلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أخذ على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك 10 سنين في مكة، وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله بعثه في مكة لأن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى، والله جل وعلا يقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. والأم هي المرجع الذي يرجع إليه، والأصل الذي يرجع إليه هذا هو الأم. قوله تعالى: هن أم الكتاب، أي الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات. كذلك مكة شرفها الله، هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض، والمسلمون في أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، فهي أم القرى بمعنى هي المرجع. ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة لأنها أم القرى، ومكث فيها 13 سنة ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وأبدا، ما يفعل فيها ينتشر في العالم، فإن كان ما يفعل فيها خير انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر. فيجب أن تطهر مكة دائما وأبدا، ولهذا يقول جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن نطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله بعث نبيه فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها 10 يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعم. قوله حفظه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني في مكة قبل الإسراء والمعراج أخذ 10 سنين كلها يدعو إلى التوحيد، إلى تأسيسه والإنذار عن الشرك، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله بعثه في مكة لأن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى، والله جل وعلا يقول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، أي في مكة، والأم المرجع الذي يرجع إليه، والأصل الذي يرجع إليه هذا هو الأم. قوله تعالى هن أم الكتاب، أي الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات، كذلك مكة شرفها الله، هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض، والمسلمون في أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، فهي أم القرى بمعنى هي المرجع. ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة لأنها أم القرى، ومكث فيها 10 سنين ينهى عن أهلها عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وأبدا، ما يفعل فيها ينتشر في العالم، فإن كان ما يفعل فيها خير انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر. وهذا الأمر، يعني كون الدعوة في مكة وأنها بدأت منها، لا يدل على أنها خاصة بمكة. فمن الناس من يقول أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لمكة وما جاورها ولا تكون عامة إلى العالم، ومعنى ذلك أن من كان بعيدا عن مكة فلا ضير أن يدين الله بغير الإسلام، لأنها لم تجب عليه الدعوة أو لم يجب عليه الالتزام بها، لأنها خاصة بمكة ومن حولها. وهذا الفهم خاطئ، ترده الآيات والنصوص من القرآن والسنة، كقول الله جل وعلا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا نداء لعامة الناس سواء كانوا في مكة أو غيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، هذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لجميع الثقلين الجن والإنس، وأنها عامة في أهل مكة وغيرها، في أهل مكة وغيرهم. قال الشارح حفظه الله فيجب أن تطهر مكة دائما وأبدا، لهذا يقول جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، فإذا لم تكن يعني نقية من البدع والشرك والخرافات فإنها لا يصلح أن تكون مصدرا لانتشار الدين. قال: لأن الله بعث نبيه فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها 10 يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، ولم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا الأمر الذي جاء به محمد، يدعونا لأن نعبد إلها واحدا، لأنهم يعبدون آلهة، كل قبيلة أو كل طائفة من العرب لها صنم، وكل مدينة أو كل قرية لها أيضا صنم، فيرون توحيد المعبودات في واحد يرونه خطأ. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا الذي كرره التوحيد وكررته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إبطال جميع المعبودات من دون الله جل وعلا، وإفراد العبادة له وحده دون سواه، كما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.